بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. ولد النبي الأكرم في أشرف البقاع وأكثرها طهارة، مكة المكرمة، وما كان ليد القدرة أن تستبدل أو تستعيض بها مكانا آخر، ولو كان لاصطفي للبيت واصطفي لإشراقة النور المحمدي. في بيت صغير في بنائه، كبير في معناه ومحتواه، وضعت آمنة سلام الله عليها وليدها الذي لم يتشرف الوجود ولن يشرف الوجود بأشرف منه، إنه النسمة الطاهرة المطهرة المتأبية على الإضافة إلا إلى الله سبحانه وتعالى، فهو عبده وهو رسوله، إنه النبي الأكرم محمد. وتمضي الأيام وينبأ النبي وهو المتعبد على الحنفية المباركة لجده إبراهيم شيخ الأنبياء. وما كان لبيت هاشم إلا أن يتعبد على ذلك النهج، وإلا أن يسلك ذلك الطريق. ومن تنكب هذه المقولة لا مجال له إلا أن ينعت النبي بما لا يجوز أن ينعت به، فيقال تارة ولد من أبوين كافرين، وتارة يقال في بيت كله كفر ودونك ورقات التاريخ. وما تجرأ من تجرأ إلا وليد ما قدم من مادة أولية وخامة لمستشرق دسه الاستعمار في أوساطنا، أو تسلل كصنيعة لصليبية ممقوتة لم تكن تتعبد بديانة عيسى كما ينبغي، أو أناس ممن هم على القول بالشهادة ولكن أغلقوا على أنفسهم مفاتيح العلم والمعرفة. وكل ما جرى ويجري وربما سوف يجري هو وليد تنكب طريق أرادته السماء وخططت له قولا وعملا الإرادة المحمدية في عالم الشهود خارج. القرآن يقول اقرأ، فهو ينتدب جميع أبناء البشرية إلى القراءة، ولازمها الكتاب بطبيعة الحال. وفي الحديث الشريف وما أكثر الأحاديث التي تندب الناس والمسلمين على وجه الخصوص إلى هذا الأمر، النبي في آخر لحظات حياته: ائتوني بدوات وكتف أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. حديث تناقلته الكثير من المصادر الإسلامية. كذلك يقول: قيد العلم بالكتابة، في حديث شريف. وفي حديث آخر: اكتب العلم. إذن كان النبي ينتدب الأمة، يدفع الأمة نحو هذا المجال للوغول فيه، للتبحر فيه، لتوسيع رقعته. وهذا لازم الرسالة في دعوتها الأولى، ما كان النبي لينتدب الأمة ثم ليحضر عليها واحدا من أهم الموارد التي تأخذ بالبشرية في مسار الرشد والتكامل. ثم بعد ذلك جاءت حركة التغيير لتصبغ المشهد بألوان فيها من البهاتة الشيء الكثير، ربما يصل بها إلى حد الضبابية. وقد يكون من حق الإنسان أن يقول أن لونا أسودا لف الكثير من معالم ذلك المشهد، فوضعت الأحاديث على لسان النبي الأكرم في النهي عن الكتابة، وهي أحاديث من الكثرة أيضا بمكان، لكنها ليست مستعصية على حصر. كما أن مما يهون الخطب أنها لا تصمد أمام النقد من حيث الدلالة، كما أنها لا تستقر صمودا من حيث البناء السندي. ففيها من الرجال الذين يسهل على الإنسان السامع ناهيك عن الباحث أن يرسم أمامهم الكثير من علامات الاستفهام والتوقف، بل وأكثر من ذلك رفع اليد عنهم. يقول أبو سعيد الخدري رضوان الله تعالى عليه كما روي عنه بطريق فيه من الالتواء الشيء الكثير، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تكتبوا عني شيئا إلا القرآن، فمن كتب شيئا غير القرآن فليمحه. عجبا، هل ينسجم هذا النص روحا مضمونا جوهرا مع اقرأ باسم ربك الذي خلق، مع نون والقلم وما يسطرون، مع الكثير من الآيات والدلالات؟ رواية أخرى عن زيد بن ثابت رضوان الله تعالى عليه يقول مسندا للرسول وفي الطريق الكثير من مساحات التوقف: أمرنا ألا نكتب شيئا من حديثه فمحيناه. يعني جرت عملية الكتابة ثم أمرهم الرسول أن يمحوا ما كتبوه، فتم ذلك لهم. كذلك عن أبي هريرة ابن أوس الدوسي أيضا روايات في هذا الاتجاه تنهى عن الكتابة. لكن الواقع يخالف ذلك كثيرا، سواء أخذناه من خلال السنة القولية كما ذكرت لكم طرفا من الأحاديث، أو من السنة الفعلية التي باشرها النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهم أيضا ممن لهم حظوة معينة من العلم. النبي الأكرم مما لا شك فيه أنه كاتب الملوك والرؤساء وراسلهم، وهذه لا تخلو من واحدة من اثنتين: إما أن يكون قام هو بنفسه بالكتابة ولنا فيه قدوة حسنة، أو أمر بعض أصحابه أن يقوموا بذلك الدور وفي فعله الحجية التي لا ينفيها أحد من المسلمين قاطبة. وعلى كلا التقديرين فالأمر فيه من الإشارة ما فيه مما يؤمن دليلا على أن ضربا من حياة الرسول في قوله وفعله قد تم تضمينها الكتب. وحتى اليوم نجد أن البعض ممن ذهب بعيدا، أقول ذهب بعيدا في كثير من المسارات، إنما يحتج بمثل هذه ونحوها مما خلده التاريخ ووصل بين أيدينا. الأمر الثاني العهود والمواثيق التي عقدها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم مع قبائل العرب في جميع أنحاء الجزيرة العربية، وكانت تكتب تدون ويوقع على ذيلها. كذلك قام النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بالكتابة لبعض الأشخاص بعينهم، وكتب أمر أن تكتب بعض التكاليف لبعض أمراء السرايا وقادة الجيوش الذين أنفذوا إلى أكثر من طرف وطرف. للمراجعة يمكن أن نراجع الطبقات الكبرى في جزئها الأول لنجد الشيء الكثير من هذا ونحوه. أليس في هذا حجة على من أراد أن يتقلب في أدوارها؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمارس هذا الدور، يكاتب، يراسل، يوثق، ثم بعد ذلك أيضا يأمر بتدوين مجموعة من الأسس للأحكام وأصول للأصول التي يبنى ويفرع عليها الكثير من الفروع التي تعترض الإنسان الذي يذهب في سرية كما هو الحال في كثير من الأمور. أيضا النبي لم يكتفي بهذا، بل أمر، لاحظوا، أمر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم جمعا من أصحابه أن يباشروا عملية الكتابة، وينوف عدد هؤلاء على 54 صحابي جليل يقف في طليعتهم صنو النبي الذي هو منه بمنزلة النور من النور، ألا وهو علي عليه السلام. عندما صلى عندما يكتب علي عليه السلام يعني فيما يعنيه أن النبي قد كتب، وعندما يقرأ علي عليه السلام يعني فيما يعنيه أن النبي قد قرأ، لأن علي عليه السلام هو الذي لا يرى شيئا إلا ويرى الله فيه، وما من مساحة تشغلها القدرة إلا وهي تحكي أو يحكيها مظهر من مظهر التشخص لا مستوجب لأن نشير إلى أكثر مما هو ثابت في الحقيقة المصطفاة للنبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تقول أم المؤمنين عائشة، قالت: دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليا بأديم ودوات فأملى عليه وكتب حتى ملأ الأديم. هذه بعد أم المؤمنين، يعني بعد ما وراء أبدا قريب، ما فيك بعد تقول يمين ويسار تروي الرواية عن النبي في حق علي، شكوا من حديث مشنص، هذا محكم. الشخص الثاني هو عبد الله بن عمرو بن العاص، هذا الرجل أحد العبادلة الأربعة الذين قدموا السنة المطهرة على طبق. هذا الرجل يشهد في حقه أبو هريرة عبد الرحمن بن أوس الدوسي، هذا الرجل أيضا له من الحظوة والمكان شيء الكثير. من من المسلمين لا يعرف هذا الرجل؟ أبو هريرة، يعني شيخ المحدثي. فبعد رواية تصدر من عند أبي هريرة خلاص بعد هي تحمل خصائصها. قال: ما من أصحاب النبي أكثر حديثا مني. حكي عن روح الرجال، حكي عن روحه، هذه بعد سنة صحابي حجة. زين، يقول: ما من أصحاب النبي أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب. يعني كان عبد الله بن عمر بن العاص يكتب الأحاديث عن النبي. أما الطريق في أبو هريرة ما فيك تحكي بعد، أبو هريرة هذا مولانا صاحب الأحاديث. يعني تشيل أبو هريرة من خريطة مدرسة الحديث تتهلهل، لأن يصير أبواب أصلا ما لها أصول إلا ما ورد عن هذا الرجل. هو أبو هريرة أيضا طبعا في الحديث يقول: كنا لا نكتب، ما يكتب إلا عبد الله بن عمر بن عمرو بن العاص. يقول طبعا معروف أن أبو هريرة كتب كثير من الأحاديث اللي وصلنا. يعني ليش وصلنا؟ لأن تلميذ لأبي هريرة قام بجمع أحاديث هذا الرجل، وهو همام بن المنبه. همام بن المنبه جمع الأحاديث عن طريق أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يكاد ينتهي سند إلا وفيه اسم هذا الرجل، هذا التلميذ. لذلك احنا نشوف بعض التلاميذ نبهين، تشوفه يقدم لك مدرسة عالم من العلماء، رمز من الرموز، ويقدمها لك أيضا على طبق من ذهب. الرجل تولى هذا الجانب، حركة جميلة ولطيفة، وفيها من الإخلاص لأبي هريرة الشيء الكثير، وأيضا إخلاص للمذاهب الشقيقة. هذا الرجل جمع الأحاديث في عهد أبي هريرة وما حد تكلم، ومجموع الأحاديث يعني رقم مخيف جدا جدا، يعني أتحفظ على ذكره. أعيد بطباعة جمع أو تنقيح الأحاديث الواردة عنه، طبعا هي تنوف يعني تلامس 6000 حديث. هو قاعد مع النبي تقريبا سنتين إلا شوي، وطبعا سنتين هو ما يرقد وياه، مو كله يسافر وياه، ما ذكر التاريخ أنه شارك في غزوة، النبي كان آخر أيامه من غزوة لغزوة، بالنتيجة قاعد سنتين. يعني شكو مثل طالب العلم يقول له، ما يقول ليش درست، ما يقول له وش حصلت، يقول له كم سنة أنت قعدت في إيران، كان العلم بسنين اللي قعدها في إيران، كم سنة قعد فلان في النجوة. أوه الأولين يقعدون 30-40 سنة، مو كلها شغل حبيبي، مو شرط إلا كلها شغل. اللي فيها نضوح تنضح، يوم السيد باقر الصدر فيها نضوح قبل البلوغ، الرجل يشهد الشيخ مرتضى آل ياسين باجتهاده، السيد مصطفى بن الإمام رضوان الله تعالى عليه 17 سنة يهدم مباني والده، شهيد المحراب رضوان الله تعالى عليه يوم كان فيه من القدرة والاقتدار والاستعداد على مناطحة الفحول في مدارس البحث والتحقيق، ما منع عمره إجازة من الشيخ مرتضى آل ياسين في الربيع 17 من عمره، ده ما قعده 30-40 سنة. أصلا أنا برأيي أنه واحد يقعد في الحوزة 30-40 سنة شكو العلة وين صايرة. بعض أحد يقول ليش تصير حدي، لازم نصير حديين. السيد الشهيد الصدر يقول: الأمة تحتاج إلى الكثير من الصدمات حتى تستيقظ من نومة واحدة، مو نوم سنين وقرون. كيف وهناك 1000 هادمي، واحد يبني 1000 واحد يهدم وراه، كلها بتصرخة هنا وصرخة هناك، يتغير الوضع، قراءتنا داخلنا تتغير. شاهدنا حتى ما أروح مع هذا الرجل، هذا أبو سنتين لكنه ذكي، أبو هريرة ذكي جدا ذكي، بل باعتقادي مفرط الذكاء. لذلك شو قدر سنتين جمع منها مادة دسمة، غير قعدة مع النبي أكثر من 30 سنة. ماكو شيء، أكو شيء. من يجاري أبي هريرة في جمعه للحديث؟ أبدا، فنك دونك. فأكون الواحد يمشي بهالوضع هذا ويشوف ايش أكو. الآن صححت، أدرجت تحت مسمى الصحيفة الصحيحة، الصحيفة الصحيحة، طبعت في الهند، لخصت الأحاديث لهذا الرجل العظيم 138 حديث. من 6000 حديث سلم منها 138 حديث بس. زين، هذا وضع. بس بالنتيجة الرجل كتب، همام بن منبه كتب عن أستاذه، الله يعطيه العافية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاز لهم وكتبوا. من هؤلاء جابر بن عبد الله الأنصاري، مالك بن أنس الأنصاري، وغير هؤلاء كثر، هم أولئك الذين فطروا في هذا الجانب. نحن في مسيس الحاجة للتغيير. تغيير ويش؟ تغيير أنفسنا. شلون نغير أنفسنا؟ قراءاتنا كنت تتغير. شلون تتغير قراءاتنا؟ ننفتح على المحيط من حولنا. شلون ننفتح على المحيط من حولنا؟ نغادر الدائرة التي فيها. شلون نغادر الدائرة التي فيها؟ نسقط الصنمية من أمامنا. شلون نسقط الصنمية من أمامنا؟ نتمرد عليها. شلون نتمرد عليها؟ نوجد حالة من التغيير في الداخل، نعود على أول المبتدأ. هذا شيء مهم. وضعنا الأسري يحتاج تغيير، المرحلة تتطلب. وضعنا الاجتماعي يحتاج تغيير، المرحلة تتطلب. وضعنا الديني يحتاج إلى تغيير. مو معناها أن احنا نترك الإسلام ونروح دين ثاني، مو معناها نترك مذهب جعفر ابن محمد ونروح مذهب ثاني، لا. ذاك يسمون ردة، هذا يسمون انقلاب. نغير نحو الأفضل يا مؤمنين. إذا أنا مسلم وعندي خلل كن أرمم، أنا شيعي وعندي خلل كن أرمم، هو هذا المطلب. شرعي ولا مو شرعي؟ السؤال هو هل يمكن أن نتغير نحو الأفضل أو لا؟ سيرة البشرية من اليوم الأول إلى اليوم والآتي تقول ليش ممكن؟ أصلا البشرية تحركت عبر مسارها الطويل في هذا الاتجاه، تحركت من أجل أن تكمل وترشد. اثنين، هذا الأمر موقوف على شيء، على الرغبة الجادة في التغيير. كن عندنا إرادة جدية، مو مزح وسوالف مجالس. إذا عندي خلل في الأخلاق كن عندي إرادة جدية في التغيير نحو الأفضل. عندي هزة اقتصادية كن عندي إرادة جادة في التغيير نحو اقتصاد متماسك في داخل الأسرة، في داخل البيت، في داخل المجتمع، في وسط الأمة. هذا شيء مهم وكل بحسبه. فإذا كانت هنالك إرادة جادة في التغيير وقتها نصل إلى الشيء الكثير. هذه الإرادة الجادة موقوفة على تلمس القوى الكامنة في داخل الذات لتتفجر عن طاقة في الخارج لها أثرها، لها إسقاطها. ترى مو حلو الواحد يعيش 70-80 سنة وبعدين يقول رحم الله من قرأ الفاتحة، واسبوع زمان وشهر زمان والناس ما تدري ان فلان آدمي صار على وجه الأرض. لا، سولك شيء على وجه الأرض تمتد وجودا بوجوده، أضف إضافة علمية، إضافة فكرية، منشأة تخدم الأمة، سولك شيء يدلل. خصوص من يمتلك القدرة على إحداث مثل ذلك. كواحد عنده علم كن يفجر طاقة العلم من حوله، واحد عنده أدب يفجر الطاقة الأدبية من حوله، واحد عنده فن تشكيلي يفجر هذه الطاقة، واحد عنده أموال مكدسة على أن يحركها يحدث شيء. يعني الواحد يشوف يتلمس من حوله مثلا هذه العائلة الكريمة الجبر، الله من عليهم بذروة طائلة، الله يحفظها لهم إن شاء الله. هؤلاء هذه الأسرة الآن تقدم للمجتمع من شواهد صدق على أنها تحب المجتمع الذي هي فيه شواهد قدامكم كثيرة. وأنا لست في صدد تزكية جهة على جهة أو ذكر، بقدر ما هو اعتراف لأهل الفضل بما لهم من الفضل على الأمة، وهذا واضح وبين جعله الله في ميزان أعمالهم. بالنتيجة هذا شيء، ألا يوقد هذا جدوى في نفسيات البعض ممن يملكون القدرة على هذا السياق في أن يحدثوا شيئا؟ نحن أبناء نسيج واحد، مجتمع واحد، وطن واحد، بيئة واحدة، لكن شاهد صادق واحد، شاهد صدق واحد على أننا أبناء هذا النسيج من هذا النوع في الجانب المادي ما موجود. أكون معكم بكل صراحة، لا مستشفى يدلل قدمناها للمجتمع، ولا مدرسة وقدمناها للمجتمع، ولا مبرة خيرية وقدمناها للمجتمع، ولا مؤسسة وقدمناها للمجتمع، ولا ولا ولا، والعناوين كثيرة. تقول لي والله هذا الشيء يحتاج فلوس واجد، منين نجيبه؟ احنا على باب الله والراتب، على من الواحد يقص؟ على روحه؟ يعني هالهزة اللي صارت قبل أيام جات من السماء وطبت على رأسنا، ولا طلعت من تخوم الأرض وصارت قدامنا مثل الجني؟ هذه لو ما كانت لما بانت. احنا نقول ما نقول للواحد أبو مليار وأكثر والله خلي المليار في مشروع وخلك في بيتك تعيش عيشة التصوف والتقشف والرهبنة، لا، وسع على روحك على عيالك، لكن متمدد شوي من حولك. يعني حلو احنا نشوف شيء، وهذا مو مدعاة للطائفية ابدا، انا امقت ما امقت الطائفية، لكن نحن ابناء نسيج مجتمع، كما ان ابناء الجماعة الاخوة شقوا طريقهم في الحياة، امنوا مصادر مادية ضخمة ايضا موجود في اوساطنا. وأيضا نحن نتمنى على المرجعية العليا للطائفة ومن حولها أيضا المرجعيات حفظهم الله جميعا أن يعيدوا القراءة في مسألة تنمية رأس المال فيما هو محفوظ من أجل الأمة، ولتكن هناك لجنة رقابة. إذا احنا والله نقول والله نتعالى، لا يا سيد لا تحكي، يا شيخنا لا تتكلم، خلوا الأمور مغطاية. مغطاية على ويش؟ من ويش نخاف حتى نغطي احنا؟ الواحد اللي تجي لك تقول له ولدك ترى سيء السلوك، يقول خله، أدري أنا بس خلها إن شاء الله، إن شاء الله إن شاء الله. شنو تصريفه؟ ما تدري. فكون احنا نلتفت لهذا الشيء، اذا احنا علمنا ان هناك قدرات كامنة يمكن احنا نفجرها ونحدثها ويترتب عليها شيء من التغيير في واقعنا، ليش؟ ولا لازم اشياء كبيرة، اشياء وسط. واليوم عندنا مؤسسات مدنية محترمة يمكن التعاون معها، وهذا مو محظور في بلد مفتوح. الحمد لله احنا في بلد مفتوح وممكن الواحد ان يتحرك في هذا المجال. وهذا موقف على غربلة ماضينا واستشراف مستقبلنا، وان نعيش الحاضر الذي فيه بما هو واقع، هذا شيء مهم. اكو شيء مهم ايضا لابد منه، كسر جانب المقاومة والممانعة عند الإنسان. ليش؟ لأن الواحد لما يريد يغير شيء الماضي يذب روحه عليه، يقول يا معود يا أبو عدنان أنت إنسان محترم ومقدر، خلك سويك تحسن لك. يا معود انت ما ادري شنو شلك بالجهة الفلان، ما لنا بحد شغل احنا يا معودين، احنا لنا شغل مع مساحة من حولنا، لأننا سوف نسأل يوم القيامة عن كل كبيرة وصغيرة. هذا ما أدين به وأعتقده، نحن لازم نقول هالشيء صار في خطوط عامة، وماكو داعي أن نعيد الكلام مرة ثانية، بس حال الممانعة الموجود لا تخسر مكانك، لا يطلعونك من المكان الفلاني، أنت اليوم محترم في هالجهة، هل هالجهة تحترمك؟ لا يبا، تحترمني على عدل ولا ماكو داعي؟ لا تقص علي ولا على روحها ولا على الناس من حولها، لا تخدع الناس فيني، ده شيء مهم كلنا نلتفت له. طبعا احنا ذكرى ميلاد الامام الصادق ايضا عليه السلام، هذا الامام العظيم تخرجت من عنده مذاهب الاسلام قاطبه، كلهم تلاميذ هذا الامام اما بالمباشره او بالواسطه، وكفى دلاله على عظمته ما جاء في حقه من الأحاديث الشريفة عنهم عليهم الصلاة والسلام. طبعا احنا العام الماضي دي السنة للعام الماضي من العام إلى السنة طبعا مرت بنا مصاريف كثيرة، والعام كان إضافة مسألة البيت الوقف، الحمد لله رب العالمين صار يأمن لنا شيء، وبعدين السنة طبعا احنا قدمنا على توسعات الجامع وتم رفضها، ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يكون هناك مجال في المراجعة لهذا الأمر، وإن شاء الله يكون هناك استجابة، لأن احنا واضح بعد الناس تصلي في الشمس وناس تصلي في البرد أيام البرد، إن شاء الله يكون هناك استجابة، ما راح نقصر في المتابعة احنا، وبس دعاكم شيء مهم. طبعا المسألة الحسينية احنا نشكر الأخت الفاضلة على تبرعها بقطعة أرض للحسينية، وأنا أقول لكم لازالت الدنيا بخير، يعني هذه بنت يعني وتبرعت بأرض، والأرض مو قيمتها بسيطة، من 650 إلى 700 ألف ريال قيمتها في المخطط هذا، فالله يجعلها في ميزان أعمالها. وهذه التربية الطيبة من الأهل، شوف شو تقدم وشو تبرز حق الناس، مجتمعنا لازال بخير، وترى ولا هي من اليردية مسكينة أبدا، مريالة بقد حالها، الله إن شاء الله يستر عليها ويوفقها، يكتب لها حياة سعيدة في الدنيا والآخرة إن شاء الله، ويحشرها مع الزهراء. الأمر الآخر، إحنا قلنا لكم الاحتفالات اللي صارت، طبعا إحنا اللي صار عندنا مواليد أهل البيت عليهم السلام 14 مولود أحييناها إضافة إلى الغدير، وكانت تكلفتها 31,163 ريال، كل هالفلوس هذه منكم ونصرفت في هالجانب 31,463 ريال. وفيات الأئمة عليهم السلام أيضا البركة التي قدمت فيها 30,985 ريال، وهذه أيضا منكم، وهذا احنا علمناكم من وديناها. عندنا بيت الوقف لما أخذناه احتاج إلى إعادة تأهيل وفصل القسم العلوي إلى شقتين حتى يستفاد من عنده أكثر، والآن طبعا أجار للأرض وأجار لشقتين فوق، لكن حتى نستفيد منها الاستفادة الطيبة احتجنا إلى فصلة، وهذا كلف مصاريف بناء 34,854 ريال، وهذه أيضا تبرع بها جمع من المؤمنين، وقسم منهم أيضا موجود في الجامع الآن، وباللطيف أنهم كلهم يرفض أن يذكر له اسم. المصاريف الجامع عندنا الخادم للجامع، عندنا الصيانة اللي تصير دائما، يعني أنتوا الواحد ما يدري طبعا يجي التكييف ما يدري أن احنا عندنا صيانة خاصة للتكييف، هذه واحد مو مكيف بألفين ريال فدي وجيبه، عندنا الإضاءة وعندنا 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 أمور دي يعني هم مقننة إلى حد بعيد، 9,266 ريال هي التي وضعت في هذا الجانب. أيضا الوزارة الأوقاف حملت عنا مسألة الكهرباء كسائر بقية المساجد، وهذه أمنت لنا مصروف يقارب 30,000 ريال. المجموع غير المسألة الكهرباء، مجموع الأموال هو 106,568 ريال، هذه كلها صارت من أشياء، يعني أحد سمع منكم أن أنا قلت لكم عطونا حق مولد سنة مرت، يعني للأمانة للأمانة، بس قلنا لكم عطونا حق المواليد، حق الوفيات، حق مصاريف الوقف، حق مصاريف الجامع، هذه اللي الناس سلموها بسكوت وهدوء لي أو لواحد من مسؤولين الإدارة كأبي سهل وغيره، سلموها ساكت ساكت، يعني داري مدر. أنا لما جاب لي علي أبو سهل القائمة بالمصاريف الموجودة استغربت، قلت له إنزين إحنا مصاريف الفلوس اللي نجيبها من الوقف قاعدين نسدد بها ديون الوقف. قال لا أصلا إحنا ما محتاجين لحد الآن السنة هذه ما احتجنا لشيء من فلوس الوقف، فلوس الوقف راح تسدد قسم من الديون اللي عليه، لكن هالأموال هذه الموجودة كلها من إيدين الناس بهدوء. إذا أضفنا 106,568,000 إلى مبالغ الصدقات اللي ذكرناها لكم قبل فترة، يعني الأمة بخير، الشباب الطيب لازال قادر على العطاء، وهذا هو الوقود الذي على أساس من تستمر الحركة. وفقنا الله وإياكم. تنبيه بسيط بس، في بعض الأخوان لما يجيب يدخل للجامع يعني ما يروح الدورة لهناك التقاطع ويرجع، فيدخل في ذي المنعطف شوي ويجي مني. طبعا ذي تغرموا بعض الشباب، يصير بوليس سري موجود وياخذ أرقامهم غرمهم 500 ريال، فهي ترى خطوتين يكملها للتقاطع ويرجع مني حتى لا يتفاجئ بوليس سري ولا شيء ويحطونه ب500 ريال. ماكو داعي 500 ريال، راح إذا أنت متزوج رمحة أم المؤمنين في أحد الفنادق وكل وياها وارتاح وياها أحسن لك من تسلمها بارد مبردة، أو إذا أنت شباب بعدها ما تنصرفها على لثوب حقك ولا غير طاورة، فأحسن من يصير. مضافا على الالتزام بالقانون شيء مهم وأساسي، والسيد السيد المرجع حفظه الله تعالى يوجب طبعا فتواه بالوجوب، يجب المحافظة على مقررات وقوانين الدولة. فمسألة مو مسألة نخاف بس من، لا يجب علينا أن احنا نلتزم. وفقنا الله وإياكم لكل خير.